أحسن الله إليكم شيخنا، باب الذكاة والصيد.
أظن هذا إجمالا من التفصيل في المناسك يفي بالغرض، ولكن من بدت له مسألة فليدون في قدر الحيز أو الهامش المخصص للأسئلة، نجيب على من عنده أي إشكال في هذا الجانب، لأنه معلوم أن المناسك وأن الحج على وجه الخصوص أمر تطبيقي أكثر منه نظري، مهما حفظ فيه الإنسان وعلم وكذا ما لم يطبقه يبقى عنده فيه ارتباك حتى يطبقه واقعيا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، باب الذكاة والصيد. شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل أن يتممي بكامل الحلقوم والودجين بآلة تقطع كالسكين،
زيد
مسميا بنية والذابح.
خلاص، مسميا بنية ولا ينتهي الكلام الأول.
نعم.
هذا كيفية الذبح، ثم يأتي بعد ذلك ما يطلب في الذابح ثم المذبوح الآخري. جيد. التذكية، الذكاة، فالذكاة إما أن تكون ذبحا وإما أن تكون نحرا وإما أن تكون عقرا لغير المتمكن منه، ما ليس في المتناول من وحش مثلا، من غزال، من صيد يعني، أو من بهيمة الأنعام حتى تلك الإنسية منها، إذا لم تكن في المتناول بأن شردت ولا يقدر عليها إلا بهذه الوسيلة، أو سقطت في بئر ولا تستطيع أن تصل مثلا إلى الرقبة أو إلى العنق لكي تذبح وكذا، تجرحها من أي مكان، هذا يسمى عندئذ عقر وليس هو الذبح، وإلا فالأصل الذبح أو النحر، وتفاصيلهما هي التي أخذ يبينها لنا، فقال بأن شرط الذكاة القطع، كي نسميها ذكاة شرعية لا بد من قطع هذه الأشياء الأربعة، قطع الودجين والمري والحلقوم ومن أمام، لأن هذه المذكورات الأربع لو جاءها من خلف وقطع الرقبة ثم قطعها هي يكون قد قتل البهيمة قبل أن يصل إلى الذبح، ماتت قبل أن تذبح، وهي لابد أن تذبح قبل أن تموت، فتكون الموت ناتج عن الذبح، واضح؟ وهذا لا يتأتى إلا إذا جاءها من مقدم، لو قطع العنق ثم ذهب إلى المذكورات الأربع فقطعها اللي هي الودجين فيكون قد قتلها قبل أن يذبح. قال إيش؟
لكامل المقدمة والوجهين بآلة تقطع كالسكين،
لا بغير رفع. في أثناء الذبح يجب عليه أن يكون الذبح من فور واحد، لا يرفع ويضع السكين ويتأمل هل قطعت كلها أم بقي منها شيء، فهنا ربما نفذت مقاتلها فماتت قبل أن يحصل الذبح الكامل، لابد أن يواصل حتى يتحقق أن هذه المذكورات الأربعة قد قطعت، فإذا قطعت جميعها هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، إن بقي منها واحد من ثلاثة أيا كان فلا يضر، قطع المري والودجين وبقي الحلقوم، قطع الحلقوم والودجين وبقي المري، قطع أحد الأوداج وبقي واحد مع المري والودجين، قطع المري والحلقوم وأحد الودجين، كل ذلك يعني واحد من ثلاثة من الأربعة إذا بقي لا يضر. جيد.
أحسن الله إليكم شيخنا، لكامل الحلقوم والودجين بآلة تقطع كالسكين.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أنهر الدم وفر الأوداج فكل، وذكر عليه اسم الله فكل، شريطة أن يكون المذبوح به لهنا، لذلك قال أن يكون بآلة كالسكين أو غيرها، لا يشترط أن تكونها سكين، المهم شيء آلة حادة على أن لا تكون ظفرا ولا سنا، يعني لا عظم، أن لا تكون ظفرا ولا سنا، لأن ذلك بين عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما مدى الحبشة والأخرى مدى الجاهلية، فالظفر المراد الذي ورد النهي عن التذكية به أظفار الأنعام يعني النعامة طائر النعامة والطائر الكبير الذي يكون له ظفر كبير، كانوا يجعلونه على رأس رمح أو شيء فيقطعون به، وهذا ليس ذبحا، لا بد من آلة حادة، ولا يشترط أن تكون الآلة سكينا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمة ذبحت شاة بشظية حجر، يعني أتت إلى حجر وكسرته فصارت طرفه حادا فذبحت به، فأباح ذلك يعني أباح أكله، وآخر ذبح شاة أو حتى أنه طعن في لبة بدنة بوتد رأسه حاد فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يشترط كونه سكين، المهم آلة حادة تفري الأوداج تقطعها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مسميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح.
جيد. مسميا بنية يجب التسمية، يجب ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. ماذا عن من نسي؟ لا شيء عليه. ماذا عن من عجز عن التسمية كالأخرس؟ لا شيء في ذلك. المهم أن لا يتعمد ترك اسم الله، أو أن لا يذكر اسم الله ويذكر معه غيره، فذلك لا يؤكل. إذا لم يذكر عليه عمدا فهذا لا يؤكل، عمدا ترك لا يؤكل. وإذا أيضا ذكر عليه اسم الله وذكر معه غيره فلا يؤكل، هذا ذبح للنصر أو ذبح لغير الله، فلا بد أن يفرد اسم الله عز وجل في الذبح، ومع نية التذكية لا نية القتل. إيش؟
بنية والذابح من شرطه مميز يناكح.
والذابح الذي يتولى هذه العملية شرطه أن يكون مميز، لا يشترط فيه الذكورة ولا يشترط فيه البلوغ، وإنما المهم أن يكون إيش؟ مميز مدرك، ليس صبيا غير مميز ولا هو مجنون، وأن يكون ممن تصلح مناكحته، إما مسلم وإما كتابي. جيد. إما مسلم وإما كتابي، حصرا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فمن سوى هؤلاء لا تؤكل ذبائحه، من سوى المسلم ذكرا كان أو أنثى أو الكتابي، إلا أن الكتابي كي نأكل ذبيحته لا بد أن يكون إنما ذبح ما هو مباح في دينه وفي ديننا. فلو أن يهوديا ذبح ذات ظفر أو ذبح أو نحر في الإبل أو ذبح ما لا يحل في دينه فلا نأكل، وأن يقوم بعملية يراها هو في دينه ذبحا تعتبر في دينه ذبح، فإذا حصل ذلك جاز أكل ذبيحته، إذا اختل شرط لا تؤكل. هذا ذبيحة غير المسلم من الكتاب حصرا اليهودي والنصراني. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولو كتابيا لنفسه استحل، لا إن بغير ذكر الرب استهل.
شرطا يكون ذبح شيء وفق ما يراه في دينه ذبحا شرعيا كما قلنا، ما يعتبر عندهم ذبح. أما لو كان هذا مارق عن دين قومه، يقوم بقتل أو بطريقة لا يراها قومه في دينهم ذبحا فلا يجوز، لأنهم أنفسهم لا يأكلونه، وأن لا يذكر عليها اسم المسيح ولا عزير ولا شيء من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والطعن في اللبة نحر في الإبل، والبقر الأمران فيها معتدل.
زيد.
صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم.
جيد. قال بأن الإبل إنما تنحر قولا واحدا، والغنم تذبح قولا واحدا، والبقر يصح فيه الأمران، يصح أن يذبح أو أن ينحر، والذبح أشهر فيه، ذبح البقر أشهر مع جواز نحره، والأصل أنه إنما ينحر تنحر ذوات الأعناق الطويلة، الإبل والنعامة قيل، والزرافة قطعا تنحر مثل الإبل ذوات الأعناق الطويلة. جيد. البقر محل خلاف، أينحر أم يذبح؟ الأشهر فيه الذبح مع جواز النحر، والغنم وما شابهها إنما هو الذبح فقط. فنقول أن النحر خاص بالإبل وما في شكلها كالزرافة، وما سوى ذلك كله إنما هو ذبح مع جواز نحر البقر. نعم. قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. صحيحها والبقر الأمران فيها معتدل.
نعم.
صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم.
جيد. الآن بعد أن تكلم على كيفية الذبيحة، كيفية الذبح، وتكلم على الذابح، أخذ يتكلم على المذبوح، فقال هذه أي الذبيحة لا بد أن لا تخلو عن أحد أمرين حتما، إما أنها صحيحة وإما سقيمة. فإن كانت صحيحة مجرد سيلان الدم يكفينا، هي أصلا أخذناها وهي في كامل قواها وذبحناها سال منها دم يكفي هذا. أما إن كانت مريضة سقيمة يخشى أن تكون هالكة أصلا قبل الذبح، فهذه لا بد من شيء زائد على مجرد سيلان الدم، وهو إما أن يخرج الدم بقوة وإما أن تتحرك حركة قوية تدل على أنها حين ذبحت ما زالت الحياة مستقرة فيها. أما وهي مريضة سقيمة هزيلة يعني تكاد تهلك يعني مشرفة على الهلاك فتذبحها ولا يأتي منها الدم بقوة ولا تتحرك حركة قوية هذا دليل أنها ماتت أصلا قبل أن تذبحها فلا تأكل. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوة التحريك في ذي السقم إلا الخنيقة للفظ إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما والاستثناء فصل.
هذه الآية معلوم أن فيها كلام لأهل العلم هل هذا الاستثناء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والخنيقة والموقودة إلى أن قال إلا ما ذكيتم. جيد، هل هذا الاستثناء متصل أم منفصل؟ على المذهب منفصل، استثناء منفصل، وهذا الأظهر، لأنه إذا كان لو كان الاستثناء متصل يكون هذا يعني فيه إشكال فتكون هي كغيرها، فلماذا نص عليها أصلا؟ لماذا الله عز وجل ذكر لنا هذه الوقيدة وذكر لنا المتردية وذكر لنا النطيحة وذكر لنا ما أكل السبع دلالة على أن هذه كي تحل لا بد أن تدرك فيها بقية حياة مستقرة. أما إذا كان لو كان المراد فقط أن ما ذبح من هذه كغيره فلماذا يذكرها أصلا؟ هي كل ما ذبح يحل، إذن فرق بينها وبين غيرها أنك لكي تحل لك لا بد أن تدرك فيها بقية حياة لا تكون مقاتلها قد نفذت. إذا أنفذت مقاتلها تردت فتهشم رأسها أو تناثر دماغها وسيأتي شيء من ذلك فهذه لا تؤكل، نفذت المقاتل بحيث أنها ميت ستموت حتما ذبحتها أو تركتها هذه لا. أما كون الإصابة بليغة ومع ذلك قد تعيش ولو معاقة فهذه إذا أدركتها بهذه الصفة فذبحت فهي حلال مباح. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. صحيح إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما والاستثناء فصل لأنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع وفري أوداج دماغ نثرا كحشوة أو ثقب مصران جرى.
قال إذا أصيبت البهيمة إصابة بليغة نفذت من ذلك مقاتلها فهذه لا تنفع فيها التذكية كأنها ميتة فيها بقية حياة فقط ليست هي حياة مستقرة فهذه إنما تقتل تجهز عليها لتريحها لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. أما أن تذبحها وهي بهذه الوضعية فإنها لا تحل، هذا مذهب مالك رحمة الله عليه. وكان علي رضي الله عنه يقول بأنك لو أدركت فيها عينا تطرف فذبحتها هي مجزئة، ولم يأخذ مالك بهذا القول إنما أخذ بقول من قال من الصحابة أنها لا تحل إلا إذا أدركت فيها حياة مستقرة. وكيف نعرف ذلك؟ قال إذا أنفذت مقاتلها بأن تناثر دماغها أو انقطع يعني خرجت أحشاؤها أو تقطعت أمعاؤها أو يعني الإصابات التي ذكر هنا هذه قال خلص لم يعد بالإمكان أن تحل، هذه صارت في عداد الموت الميت ميتة انتهى، ما دون ذلك إذا ذبح يحل. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. إن أنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع نقطع وفري أوداج دماغ نطر كحشوة أو ثقب مصران جرى ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق سامي شامي مستقبلا بما يذكى القبلة أوضح محل الذبح حد الشفرة.
جيد، قال ويندب النحر من القيام، نحر الإبل يكون حال كونها قائمة صوافة صوافة أي قائمة على قوائمها فإذا وجبت جنوبها فكل منها صواف. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر برجل قد أناخ بعيرا يريد أن ينحره فقال أقمه على قوائمه أو ابعثه على قوائمه، وهذا معنى صواف، وبذلك كان ابن عباس يفسر قول الله تعالى صواف، فتنحر ندبا ليس وجوبا ليس شرطا ولكن الندب أنها تنحر من قيام. وأما غيرها فإنما يرجع على شقه الأيسر، شق الشام يعني الشمال الأيسر ويذبح. نعم
ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شامي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح الأضحية كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أيضا يروي يشاركها في رواية هذا الحديث أضجعه ووضع رجله الشريفة على صفحة عنقه، ولا يتأتى وضع الرجل على صفحة العنق إلا إذا كان مرجعا، فهذه هي طريقة الذبح في غير ما ينحر، أما ما ينحر ينحر من قيام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، مستقبلا بما يدك القبلة أوضح محل الذبح حد الشفرة،
مستقبلا بها واضعا لها يعني مضجع لها وجائلا وجهها نحو القبلة إلى جهة القبلة، مستقبلة القبلة ندبا ليس شرطا طبعا. وقال أنه ينبغي أن يوضح موضع الذبح، بمعنى إن كان هناك شعر كثيف أو صوف كثيف على العنق يجز حتى يتضح موضع الذبح، لأن هذا الشعر يحول دون الذبح فينتج عن ذلك نوع من تعذيب لها وإحداد الشفرة. وقد قال بذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليريح ذبيحته. نعم.
أوضح محل الذبح حد الشفرة، ويكره التقطيع قبل الموتة ودور حفرة لأجل القبلة.
يكره تقطيع الشروع في تقطيع البهيمة المذبوحة أو المنحورة قبل أن تنتهي من الحياة نهائيا، قبل أن تخرج من الحياة نهائيا، ما دام فيها بقية حياة تتركها حتى تموت ثم تبدأ في السلخة والقطع والتقطيع وكذا، يكره ذلك يعني الشروع فيه قبل أن تموت. قال
ودور حفرة،
ويكره دور حفرة يعني جعل حفرة مستديرة ليراق فيها الدم، وذلك أنها إذا كانت دائرية ليست مستطيلة فإن الذبائح بعضها سيتجه هكذا وبعضها سيتجه هكذا لكون المكان الذي تريد أن يقع فيه الدم دائري، أما إذا كان مستطيلا فإنها كلها تتجه إلى جهة واحدة. مفهوم إن شاء الله، هذا من باب الكراهة فقط. نعم. دور حفرة لأجل القبلة، لأجل القبلة كره ذلك، لأجل أنك إذا جعلتها دائرية سينحرف بعضها عن جهة القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر.
جيد. مسألة الجنين حينما تذبح البهيمة ويكون في بطنها جنين، فإن ذبح هذه الأم يسري في جنينها إذا كانت قد تمت خلقته ونبت عليه الشعر. وهذه المسألة فيها خلاف بناء على لفظ الحديث، وذلك أن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، لاحظنا ذكاة أمه، ذكاة أمه، فإذا قلنا ذكاة أمه أي معناه ذكاة الأم هي ذكاة الجنين ولا يحتاج إلى تذكية، وإذا قلنا ذكاة فيكون منصوب على نزع الخافض فيكون معناه كذكاة أمه، فلما نزعوا الكافة نصبت كذكاة أمي، كما ذكيت الأمة فذك الجنين، نفس الطريقة. إذن لاحظنا الفرق، هناك ما ذكيت الأم فذك الجنين، هنا ذكاتك للأم تسري في الجنين، فبناء على الحركة ذكاة أو ذكاة يتغير الحكم، والمعمول به في المذهب ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. شريطة ماذا؟ أن يخرج الجنين وقد اكتمل خلقته ونبت فيه الشعر، فهذا يؤكل تبع لأمه، إلا إن خرج حيا يمشي هكذا فهذا لابد من عادة ذبحه، إن أريد ذبحه لابد من يعني إن أريد الانتفاع بلحمه فلا بد من ذبحه، لا يترك هكذا حتى يموت وقد أدركته حيا كي يخرج منه الدم من جوفه كما قال مالك رحمة الله عليه في الموطأ. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، العقر في الوحشي، العقر في الوحشي مثل الذبح من مسلم مميز بجرحي.
جيد. الوحشي يعني الحيوانات غير المقدور عليها غير الإنسية، فهذه تعقر بالآلة أيا كانت الآلة، بالرمي أو بغير ذلك، نبال، السهام، الرماح، الرصاص اليوم يعني للصيد كذا، ما معروف. جيد. فهذا قال لابد أن يجرح، أن يصاب بجرح يخرج منه شيء من دم، أما إن رميته بشيء ليس حادا فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب بعرضه يعني المعراض لما سئل عنه قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هي وقيدة، فلا بد أن يصيب بحده بحيث يخرج شيئا من دمين، فتكون تلك هي التذكية، إذا رميت بهذه النية نية التذكية وذكرت اسم الله عز وجل وخرج شيء من دمين فتلك هي التذكية. كذلك كما قلنا لو أن بقرة أو بدنة يعني الأحجام الكبيرة هذه من الأنعام تردت لك في بئر وعلمت أنك لا تستطيع إخراجها إلا بالتقطيع وأنت تريد تذكيتها وأدركتها ما زالت حية وعنقها ربما في الأسفل ومؤخرتها في الأعلى وأنت لا تتمكن إلا من إجرحها جرحا بليغا يخرج منه كثير من الدم ويكون ذلك تذكيتها لأنها غير مقدور عليها. كذلك حتى الإنسية منها يعني الحيوانات الإنسية هذه ما ند منها ما ند يعني شرد ولم يعد مقدور عليه فإنه إن رمي كما يفعل بالصيد يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ند لهم بعير فرماه رجل بسهم فعقره فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأنعام أوباد كأبادي الوحش أو في رواية كأبادي الجن ما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا ما فعل منها هكذا يعني الند ولم تعودوا قادرين على سيطرة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. من مسلم مميز بجرحي بالعجز أوجب نية وبسملة في كل وحشي مباح قتلة
يعني والأصل أن يقول وتسمية وليست بسملة ليست البسملة بسملة بسم الله الرحمن الرحيم التسمية بسم الله
نعم وما توانى في اتباع إثره ولم يقصر جارح في أمره.
جيد الآن يتكلم على ما صيد ومات قبل أن يصل إليه صاحبه أو وصل إليه ثم مات. فإذا رميت أو أرسلت كلبك معلم أو أرسلت الجارح عن الطائر المعلم صقر وغيره المعلم وذكرت اسم الله ونويت الصيد فإنك إذا وجدت الفريسة حية فاذبح إذا وجدتها ميتة فكل إذا وجدتها قد ماتت نتيجة الرمية أو نتيجة ما فعل بها الكلب المعلم فكل ما أمسكنا عليكم كما قال تبارك وتعالى مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فكل ما أمسكنا عليه. إذا وجدتها ميتة يعني قد ماتت فكل ما دمت قد أرسلت بنية التذكية وذكرت اسم الله عز وجل وكان الجارح الذي أرسل أطلق عليها وأرسل عليها معلما شرط كلبك المعلم. جيد أما إن وجدت إن غابت عن نظرك ووجدتها قد ماتت انظر هل هناك احتمال أن يكون قد قتلها غير الجارح الذي أرسلت. إن لم يكن هناك أي احتمال إلا ذلك فكل إن كان هناك احتمال أن يكون كلبك هو الذي قتلها أو كلب غيرك أو ربما ماتت نتيجة سقوطها من الجبل لا بد فور تمكنك منها. إذا كان هناك احتمال أن تكون ماتت نتيجة شيء آخر غير ما استعملت أنت من جارح أو من آلة فهنا لا تأكل لأنها ربما ماتت بهذا الشيء الآخر ولم تمت نتيجة ما أرسلت أنت عليها من آلة أو من جارح. لا أدري هذا واضح شوية دقة ولكن نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يقصر جارح في أمره باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام.
نعم.
سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا.
الأضحية شرعها إبراهيم عليه السلام لكل من جاء بعده ونحن أولى الناس بإبراهيم نبينا هو الأولى به ونحن تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم فهي سنة الأنبياء من قبلنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لقادر عليها أن يقصر في شأنها بل يأثم بذلك وإن لم تكن واجبا وجوبا مرادفا للفرض لكنها أوكد السنن أو قيل واجب وجوبا دون الفرض كما تقدم بيان ذلك. فكل قادر عليها ينبغي أن يفعلها ما لم يكن حاجا يومئذ بمنى أما الحاج فقد تقدم أنه غير معني بمسألة الأضحية. شريطة أن لا تكون قد غلت غلاء فاحشا عندئذ نعم نقول يسقط عنه أما وهي في المتناول فمطالب بها كل من هو قادر عليها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وسنها عام مضى في الضاني والمعز عام وابتدى في الثاني.
نعم السن المجزئة في الأضاحي كما هي السن المجزئة في الهدي كما هي السن المجزئة في العقيقة ولا فرق العقيقة والأضحية والهدي لا فرق بينها يعني نفس المواصفات. جيد بالنسبة للسن قال بالنسبة للضأن لا بد أن يكمل سنة قمرية وبالنسبة للماعز أن يكمل سنة ويدخل في الثانية دخولا بينا بكالشهر ونحو ذلك. الماعز تقريبا ليس فيه خلاف بين المسلمين أنه لا يجزئ منه أقل من سنة، ابن أقل من سنة لا يجزئ. الضأن الأظهر فيه من أقوال أهل العلم أنه تجزئ فيه الجذعة ولو كانت دون السنة، إذا كانت وفية يعني حجمها يصل نفس الحجم المطلوب وكذا فتجزئ. الأفضل طبعا أن تكون قد أكملت سنة، ولكن إن كانت دون السنة كشهرين ونحو ذلك وأربعة حتى قيل يعني تكون ثمانية أشهر أو عشرة أشهر في هذا الحدود، حتى قال بعضهم إلى الستة وهو قول الشافعي، تجزئ إذا كانت وفية يعني بلغ حجمها الحجم المطلوب. هذا في الضأن خصيصا، أما في الماعز فلا، لا تجزئ أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ذلكم الرجل أضحيته قبل الصلاة وبين هو عليه الصلاة والسلام أنها لا تجزئ وأنها إنما هي شاة لحم وليست من النسك في شيء، قام نفس الرجل وبين السبب الذي دفعه لأن يذبح قبل الصلاة، أنه إنما أراد الخيل لكي يكون سباق. حديث أخذ العلماء قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لما كانت الرخصة خاصة به بين، قال ولا تجزئ أحدا بعده. إذن الماعز دون السنة لا يجزي. الضأن تجزئ فيه الجذعة إذا كانت وفية ولو كانت دون السنة. نعم.
والمعز عام وابتدى في الثاني وداخل في أربع من البقر والإبل في ست سنين قد عبر.
هذه الأسنان المجزئة في البقر والإبل. نعم.
ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عوار أو عرج أو البشم.
هذه العيوب التي تمنع الإجزاء، فالمجنونة من البهائم والبكماء منها والتي فيها البشم يعني شيء من إصابة يعني مرض يعني إسهال ونحو ذلك، فهذه كلها لا تجزي لأنها مريضة مريضا بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لا تجزي في الأضاحي العوراء البين وعورها ولا العرجاء البين وضلعها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة التي لا تنقي أي تلك التي لا مخ فيها. فذكر صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع من العيوب، قال أهل العلم عامة باستثناء أهل الظاهر أن ما ضاها هذه العيوب داخل في معناها، يعني ما شابهها وقاربها وكان في مثل في درجتها من العيب ينطبق عليه نفس الحكم. أهل الظاهر على عادتهم في التوقف في الجمود على ظاهر النصوص قالوا لا يمنع الإجزاء إلا العيوب المذكورة فقط، وبالتالي إن كانت هناك عيوب ولو أسوأ وأشر وأخبث من هذه فإنها لا تمنع الإجزاء لأنها لم تذكر. هذا جمود في الحقيقة على ظاهر النص. المهم فكل مرض بين يمنع الإجزاء إذا كان بين. ثم ننتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للشرع عن رب العالمين جل جلاله ربطنا بماذا؟ بالبين من الأمراض، لأن بعض الناس أحيانا يتحرج يذبح الشاة يعني كأضحية فإذا سلخ يجد في أمعائها أو في أحشائها شيء ليس بين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البين مرضها، هذا الذي لا تعرفه ولا تتوصل إليه إلا بعد ذبحها، أين هو من كونه بائن؟ قال البين مرضها. فالذي يمنع الإجزاء البين لا الخفي الذي لا يظهر إلا لا يعرفه إلا أهل الاختصاص أو بعد الذبح، هذا لا يمنع الإجزاء. في إحدى السنوات وجد شيء من مرض خفيف في أمعاء بعض في أحشاء بعض المواشي وكذا، فصار الناس يتحرجون قالوا هذا لعلها لا تجزئ وهذه مريضة كذا، قلنا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التي لا تجزئ هي المبين مرض
أو بخر أو البتر أو جرأ كذا هزال إن ظهر.
واضح كلها أمراض معروفة وعيوب ونقص في الخلقة أو نقص في البنية، كما لو كانت مبتورة الذيل ونحو ذلك.
ضرع وذات أمي وحشية أو ذات قرن يدمي.
يابسة الضرع كذلك هذه فيها إعاقة فيها يعني فيها إصابة، ضرعها يابس لا يصلح لأن يكون فيه لبن إذا كانت أنثى مثلا. كذلك أيضا قال ذات أم وحشية يعني هذه المتولدة بين ماعز وغزال مثلا، لو حصل ذلك إن حصل تزاوج بينها فأنتجت، فإن هذا النتاج لا يصلح أضحية، ولكن الكلام هنا على المباشر على يعني السلالة من الدرجة الأولى، سلالة الوحشية من الدرجة الأولى، أما كونها ربما فيها في أصولها شيء من وحشية كذا ليست الأم المباشرة ولا هذه لا تهم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر.
أما من حيث الأفضلية فعلى مذهب مالك رحمة الله عليه أن الأفضل في هذا هو الضأن ثم يليه تليه الإبل يليه الماعز يعني الغنم بصنفيها الضأن ثم الماعز ثم الإبل ثم البقر. الشافعي أخذ في هذا المسلك الذي سلكه الجميع في الهدي الجميع متفق أن الإبل هي الأفضل ثم البقر ثم الغنم. مالك أخذ بهذا. وقول مالك أرجح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يضحي بالكبش وما كان ليعدل عن الأفضل إلى المفضول مع وجود الأفضل وتيسره له. الإبل موجودة لو كان قلنا البقر نقول من عدم قليلة أما الإبل متوفرة وما لا يعلم أنه ضحى بالإبل إنما كان يضحى بالكبش كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالكبش فهو يأخذ الأفضل نادرا ربما يأخذ المفضولة لبيان أن هذا أيضا يجوز يعلم تعلم الأمة أن هذا أيضا يجوز ولكن الشيء الذي أكثر منه يكون هو الأفضل دائما. هذا مذهب مالك. أما لأن مالك قال نظر إلى السنة ونظر أيضا إلى طيب اللحم ولا شك أن لحم الضأن أو الغنم على بشكل عام أطيب من لحم البدن الإبل ومن لحم البقر. أما الشافعي فنظر إلى الحجم والكمية قال هذه أكثر لحما أوفر لحما الإبل ثم البقر. هذا يقال في
شيخنا فإبل النعمة السمين والذكر.
السمين أفضل مما دونه والذكر أفضل من الأنثى من كل جنس. الذي يساكنك ربما تعيله تتولى النفقة عليه من أقاربك وعيالك وكذا فهؤلاء كلهم يمكنك أن تشركهم معك في أضحيتك. وقد كان الناس كما قال أنس رضي الله عنه وقال ذلك أيضا أبو قتادة رضوان الله عليهم جميعا يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته بغض النظر عن عدد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وكان يومئذ له 9 من النساء 9 نسوة ومع بعضهن أبناء يعني هناك ربائب أمي سلمة لها أبناء كل هؤلاء أجزاء عن كبش واحد. إذن لا يهم عدد الأفراد الأسرة ومن كان داخل الأسرة ممن يعيله صاحب الأسرة كل هؤلاء يدخلون معه في الأجر وفي اللحم دون الثمن لا يشتركون في الثمن. أما الاشتراك في الثمن فإن مالكا لا يقبله مطلقا. بالنسبة للغنم أصلا تقريبا الجميع متفق أنه لا يصح فيها الاشتراك في ثمنها إنما الإبل والبقر أجاز حنابلة والشافعية الاشتراك فيها إذا كان عدد المشتركين لا يزيد على 7 فما دون في الإبل والبقر. مالك قال لا يصح فيها التشريك في الثمن في الأجرة إنما في الأجر فقط يعني مالك قال لا يصح التشريك مطلقا لا في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم إذا كان الاشتراك في الثمن. وافقوه في الغنم وخالفوه في الإبل والبقر فأجازوا أن يشترك في ثمنها 7 فما دون المهم لا يزيد العدد عن 7 من حصل سبعها فما فوق سبع أو سدس أو خمس أو ربع أو ثلث هذا كله مجزي. من حصل أقل من سبع يعني ثمنها وكذا هذا لا يجزي عندهم أما عندنا في المذهب لا يصح أصلا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد.
وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم أو شاة لحم قدمها لأهله ليست من النسك في شيء لا تجزي ليست أضحية. والأفضل أن يكون بعد ذبح الإمام كان سيذبح قبل يعني بعد الصلاة شرط كونها بعد الصلاة كونها بعد ذبح الإمام أفضل وليست شرطا على الأصح. إيش ويستمر الوقت من ذلك من تلك الساعة التي هي ما بعد صلاة بعد الفراغ من الصلاة إلى غروب شمس ثالث أيام العيد وقيل إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق الذي هو رابع العيد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. إلى غروب الثالث السعيد.
نعم.
وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي.
في اليوم الأول لا تكون إلا بعد الصلاة وفي الأيام الأخرى أن تذبح نهارا والنهار يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا تذبح ليلا ما بعد الفجر إلى غروب الشمس كلها وقت كله وقت لذبحها في غير اليوم الأول بعد الصلاة شرط. نعم
نعم. صلى الله إليكم شيخنا. ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة
زيد.
كل مولود ولو أنثى يعقى ويومها يلغى إذا الفجر سبق.
ثم أخذ يذكر لنا أو يبين لنا شيئا من أحكام العقيقة، فقال أنه يستحب، وعند الجمهور يسن سنة مؤكدة، حتى أن منهم من قدمه على الأضحية حينما يحصل التزاحم، إذا عجز الإنسان أن يوفر شاتين وتصادف أن كان وصادف أو وافق أن كان يوم العقيقة هو يوم الأضحية وليس قادر إلا على شات واحد، فإن بعضهم يقول يجعلها عقيقة إذا ضاق عليه الحال واتحد اليوم، أما إذا تقدم أحدهما ولو بيوم عن الآخر فالحق لمن سبق. جيد، هذا يدل على شدة توكيدها عند الجمهور. المهم أن العقيقة سنة أو مستحب على المذهب، ينبغي لمن رزقه الله مولودا أن يعق عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه سابع ولادته ويماط عنه الأذى، ويكون ذلك يوم سابع الولادة. وسابع الولادة عند إمامنا مالك رحمة الله عليه باحتساب يوم الولادة إذا كانت الولادة متقدمة على طلوع الفجر، أما إن ولد المولود بعد طلوع الفجر فلا يحسب ذلك اليوم. نقول زيد وعمر ولد لكل واحد منهما مولود يوم الجمعة، ولكن مولود زيد ولد قبل طلوع الفجر، ومولود عمر ولد بعد طلوع الفجر، فزيد ستكون العقيقة يوم الخميس المقبل، وعمر ستكون العقيقة يوم الجمعة، ما بعد الفجر لا يحسب له اليوم. اليوم الذي ولد فيه يحسب، يعتدون به ولو ولد دقيقة قبل غروب الشمس. وفي يعني مسألة سعى الأدلة فيها تقريبا متكافئة. المهم المذهب أن الذي ولد بعد طلوع الفجر لا يحسب له ذلك اليوم، فتكون عقيقته في مثل ذلك اليوم من الأسبوع المقبل. الذي ولد قبل طلوع الفجر يحسب له شاة، تذبح شاة عن كل مولود، هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، أنها إنما تذبح فيها شاة عن المولود ذكرا كان أو أنثى، كأنها لم تصح عنده الأحاديث التي فيها التفريق بين الذكر والأنثى، حديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة كأنها لم تصح عنده، خاصة أنه جاء في بعضها مكافئتان، شاتان تكونان مكافئتان عن الذكر عن الغلام، هذا لم يصح عند مالك، فأخذ بعمومات النصوص الأخرى التي تدل على الذبيحة، قال كل مولود مرتهن بعقيقة تذبح، ما قال تذبحان، قال تذبح، فهو أخذ رحمة الله عليه أخذ بهذا. الآخر الجمهور أخذوا بشاتين للذكر وشات للأنثى، فعلى قول الجمهور تكون هذه واحدة من المسائل الخمسة التي تكون فيها الأنثى نصف الذكر، هناك خمسة مسائل في الشريعة تكون فيها الأنثى نصف الذكر، على قول الجمهور طبعا في هذه المسألة خاصة، العقيقة والميراث والدية والشهادة والفكاك من النار بالعتق، شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان، دية الأنثى نصف دية الذكر، الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين، العقيقة على قول الجمهور عن الغلام شاتان وعن الأنثى عن الجارية شات، الفكاك من النار بالعتق، حينما تعتق أمة يفك نصفك من النار، حينما تعتق عبدا تفك كاملا من النار، فبأمتين تفك كاملا فهي نصف. هذه خمسة مسائل في الشريعة يعتبر فيها الذكر ضعف الأنثى أو الأنثى نصف الذكر، أربعة اتفقوا عليها، والخامسة التي هي مسألة العقيقة مذهب الجمهور والذي ذكرنا لكم ومذهب مالك أن الذكر والأنثى في ذلك سواء، وفي الأمر سعى إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقال المصنف رحمه الله لنا يباح أكل كل طاهر وكل بحري وكل طائر، ونعم ضربوب فأر قلفد، وأرنب يربوع وبر خلد، خشاش الأرض الوحش غير المفترس، وحية من ضر سمها احترس.
هذا ما كان ينبغي، أن الذي يعد هو المحرم لا المباح. المباح الله عز وجل قال لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم لتنتفعوا به، لماذا تحسبه أنت لي؟ وقال قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا، عدد لنا المحرم، واضح؟ هذا الذي سار عليه أغلب أهل العلم. المهم لعل له وجه نحن لا نعرفه، تقصير منا.
نعم
ذكر ما نحن قلنا خلاص هذا لا نحتاج إلى تعداده أصلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز ما يسد للضرورة للآدمي والخمر للآدمي والخمر لا للغصة.
جاز للمضطر أن يسد رمقه مما هو محرم من ميتة وغيرها من المحرمات مطلقا إذا خاف على نفسه الهلاك، إذا لم يجد إلا محرما وخاف على نفسه أن تزهق روحه نتيجة الجوع الشديد، فله أن يستعمل قدر الحاجة، أن يستعمل من المحرم هذا قدر الحاجة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا ما اضطررتم إليه. جيد؟ اضطرارا. ثم قال: إلا أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يسد رمقه من لحم آدمي إن لم يجد إلا إنسانا حيا أو ميتا ليس له أن يأكل من لحم، لا يسد، لأن نفسك ليست أعز من نفسه، لا تحفظ نفسك بإزهاق نفسه، بل حتى لو وجدته ميتا لا تقطع منه وتأكل، انتهى. ما سوى ذلك تسد الرمق مما وجدت من المحرم بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. قال إيش؟ وجازة.
وجاز ما يسد للضرورة للآدمي والخمر لا للغصة.
قال الخمر للغصة، لو علق شيء في عنق الإنسان جاز له أن يستعمل من الخمر قدر ما يجيزه ويحركه كذا، وأنا في الحقيقة مستشكل جدا أن يكون عندك شيء من خمر محتفظ به للحاجة، لا يوجد هذا عموما هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويحرم البغل وخنزير فرس قبض الحمار ثم طين أو نجس.
يحرم البغل لأنه متولد من الحمار، بين الحمار والفرس كما هو معلوم، هذا مفروغ منه. جيد. وخنزير بنص الكتاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والفرس على مذهب مالك رحمة الله عليه، لأن مالك رحمه الله قال: لما نظرنا في كتاب الله وجدنا أن الله عز وجل يقول حرمت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال لتركبوها وزينة ولم يقل يذكر عنها الأكل، في حين أنه قال عن الأنعام الأخرى مع ذكر الركوب قال لتركبوا منها ومنها تأكلوا، قال فأنا أعدها مع ما ذكرت معه، ذكرت مع الحمر وذكرت مع البغال متفق على حرمتها فهي مثلها ولم يذكر عنها الأكل، كأن الأحاديث التي جاءت في إباحتها لم تثبت عنده، لا نقول لم تبلغه ولكن لم تثبت عنده أو رآها حالات استثنائية، كأنه رأى أن أكلهم للفرس كما في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في صحيح البخاري، لعله رأى ذلك كان قبل تحريم الحمر أصلا، الحمر حرمت في يوم خيبر، إذن قال علها كانت مباحة كما كانت الحمر مباحة، فلما حرمت الحمر فهي معها، هذا مذهب مالك رحمة الله عليه. وذهب الآخرون إلى إباحة الخيل، معروف هذا الكلام يعني. قال إيش؟ وفرس قرد، إيه ورد فيه شيء من النصوص في تحريمه. حمار النصوص فيه مشهورة جدا، حديث علي، حديث ابن عباس، حديث كثيرة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر يعني في السنة السادسة.
إيه؟ ثم طين أو نجس.
الطين لما فيه من الضرر لا يؤكل، لا ينبغي أن يأكل الإنسان، يعني بعض النساء تجدهن يأكلن الطين، وفي مراحل أحيانا الحمل وكذا وكذا فيه ضرر، يثبت ذلك أهل الخبرة وأهل الطب، والإنسان لا يجوز له أن يضر نفسه، لا ضرر ولا ضرار. أو نجس، النجس والمتنجس محرم مطلقا من غير استثناء. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. ويكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ذئب.
يكره السبع، هذا قول أكثر المالكية ولكن ليس قول مالك، هنا لا بد أن نضع النقاط على الحروف لا مجاملة، هذا فرق واضح بين المالكية ومالك، ما قال هذا مالك، نتحدى من يخرج لنا كلام مالك في هذا، مالك لا يناقض نفسه، مالك ليس له كتاب كتبه بيمينه إلا الموطأ، نقلت عنه رسائل ومسائل في متفرقة خارج الموطأ، لكن كتاب بقي يدرسه طيلة حياته حتى لقي الله وهو يثبت فيه باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ويورد فيه حديث أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وحديث أبي هريرة أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ويقول بعد ذلك وهذا الأمر عندنا، ثم نقوله ويقول بالكراهة. لو قال بالكراهة، فالكراهة في كلامه تحتمل الحرمة وتحتمل الكراهة، لأن الكراهة كراهة حرمة وكراهة تنزيه، ولكن حين يقول الحرمة، الحرمة لا تحتمل إلا معنى واحد، ما يمكن. فهذا مذهبهم، ليس مذهب مالك، لا ليس مذهب مالك، مذهب من قال به فقط. مالك هو الموطأ، بل كل موطئاته، يعني الموطئات هذه فائدة جمع رواياتها أنها سمعت من مالك في أزمنة مختلفة، فيها خلال 30 أو 35 سنة، منهم من قال 40، نحن نقول على الأقل 30 سنة، على مدار 30 سنة وهو يدرس الموطأ، بعد أن اكتمل الموطأ أمضى زمنا طويلا يؤلفه يصنفه، فلما اكتمل أمضى على الأقل 30 سنة من عمره رحمة الله عليه يدرسه للناس، أخذه عنه أهل المشرق والمغرب. و لا نجد في رواية واحدة أنه يقول بالكراهة، مع أن الكراهة قد يطلقها أحيانا ويقصد بها الحرمة، ولكن أصلا ما قال، قال باب تحريم. كيف نصرف هذا عن ظاهره؟ ما عندنا شيء واضح. إذن كل الموطئات، لو أخذت موطئات من سمع قديما، ومن كما عن ابن عيسى القزاز وهؤلاء، لأنه هذا ما عن ابن عيسى، هذا ربيب مالك ابن زوجته، مالك ربه، قالوا رب أم راب، زوج الأم رب وراب، وابن الزوجة ربيب. المهم معن بن عيسى هو من أحفظ الناس لحديث مالك، وموطأه قديم، سمعه قديم. وأخذت القعنبي وأمثالهم من الحقبة، وابن وهب وهؤلاء الذين موطأتهم في الحقبة الوسطى، أو أخذت المتأخرين كأبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي وهؤلاء المتأخرين، كلهم تجده عندهم. إذن ما أسقطه، بقي يقرئه حتى يقرره ويدرس الناس حتى لقي الله عز وجل، فأثبت فيه هكذا. نقول نحن لا، إذن نحن الذي عندنا ليس مذهب مالك، عندنا مذهبنا ورأينا في هذه الجزء، وليس معنى ذلك أن كل من قال مسألة مخالفة لمالك خرج عن مذهب مالك، لا. ذكرنا من قبل أن ابن القاسم وأصبغ وأشهب خالفوه كلهم في مسألة فاقد الطهورين، وهذا لا يعني أنهم خرجوا عن مذهبه، يوافقونه في الجل الأعظم، وقد يختلفون في الجزئيات، هذا لا يشكل. المهم أن هذه المسألة ما قال بها مالك، لأن هذه المسألة في الحقيقة تسبب لنا حرج. أحيانا بعض أهل المذاهب الأخرى يقولون أنتم الذين تأكلون الكلاب، إذا قلت مالكي قالوا كذا، كيف أين أكلها إمامنا، بل حرمها، فإما أن نكون مالكية وإما أن نكون ما شئنا. نعم.
وثعلب ضبع وفيل ذئب،
خلاص معه. نعم نعم، لا بس لا بس لا بس خير إن شاء الله، ما في حال. نعم
أحسن الله إليك،
العلم عند الله على كل حال. نعم.
باب الأيمان والنذور. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا والكتب.
إذن نرجع إلى مسألة التحريم، عرفنا إذن الحديث في هذا واضح، وهو مذهب مالك نفسه، أن رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فضلنا الله عز وجل وشرفنا بأن انتمينا إلى أمته وإلى ملته عزيز على تحريم الخنزير، جيد، الميتة خلاص مفروغ من عملها، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، وحرم كل ذي ناب من السباع، وحرم ذوات المخالب من الطيور، ونهى عن قتل الهدهد والصرد والنمل والنحل، وكل ما نهي عن قتله فهو محرم، لأنه لو كان مباحا لا يؤمر، لا ينهى عن قتله، ولا يمكن أن تأكله إلا وقد قتلته. وأمر بقتل ما ذكر، الحية والعقرب والفأر وكذا كذا، أمر بقتله، وكل ما أمر بقتله على وجه الاستئصال أيضا محرم. قاعدة، الشيء الذي أمر الشرع بقتله على وجه الاستئصال فهذا محرم، لولا ذلك لما أمر بقتله، لم أذن بالانتفاع به. والشيء الذي نهى الشرع عن قتله أيضا محرم، لأنه لو لم يكن محرما لما نهى عن قتله وأنت لا تستطيع أن تأكله إلا بعد قتله، واضح. إذن المحرمات هي ما ذكرنا له. القرد أيضا وردت فيه أثر. شيء آخر الآخر يبقى على أصله. البغال مع الحمر، الخيل فيها تفصيل متقدم على مذهب مالك وهو أحوى، من تركها سليمة إن شاء الله من كل يعني من الذي لم يأكلها. هل يأتي أحد يقول له لا يجوز أن تفعل هذا؟ ما هي جيد، الذي أكلها يقول له مالك أكلت حراما. والشيء المختلف فيه ينبغي الإنسان يجتنب، مفهوم إن شاء الله يعني إجمالا يعني هذا هو المهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الأيمان والنذور. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب.
الأيمان جمع يمين، والنذور ما ينذره المرء، وفيهما التفصيل الذي سيأتي. كيف يكون اليمين؟ قال إيش؟
بالله أو صفاته والكتب.
ما وجدت صفحة كم؟
صفحة 100.
نعم. هذه هي الأيمان، تكون بماذا؟ بأن يحلف الإنسان بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. أولا قال إيش؟ يميننا
تحقيق ما لم يجب بالله.
أن يحلف الإنسان على شيء معين. والأيمان على ثلاثة أنواع: يمين لغو، ويمين منعقد أو منعقدة، ويمين غموس، نسأل الله العافية. فبدأ الآن بالأيمان المنعقدة، فيوجب على نفسه أمرا إما سلبا وإما إيجابا، أن يحلف أنه سيفعل ثم لا يفعل، أو يحلف أنه لن يفعل ثم يفعل. فأوجب على نفسه شيء ما كان واجبا عليه بهذه اليمين، فتصير يمينا منعقدة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. جيد. كيف يحلف؟ بماذا يحلف؟ بالله، إما بأسمائه وإما بصفاته. قال: أو بكتب، يعني اللي هو القرآن. وذلك أن القرآن صفة من صفة كلام الله، وكلامه صفة له، فيجوز الحلف به، الحلف بالقرآن. يبقى الحلف على المصحف فيه أخذ ورد لأهل العلم، هو كلامه صفة له. قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخ. بالله، بالله أو صفاته والكتب. فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد.
جيد. بدأ بالأيمان اللغو التي قال عنها الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهي ماذا؟ تلك اليمين التي يحلف فيها الإنسان على الشيء يقينا منه أنها هكذا، فيظهر خلاف ذلك. أقسم أن هذا أسود فإذا به أبيض، كان يظنه كذلك، أو تجري على لسانه من غير أن يقصد بها شيء، فهذه لغو ليس فيها شيء. ومع ذلك قال لنا ربنا جل جلاله: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. حاول أن تلجم نفسك وتكف لسانك عن أن تسترسل في الأيمان. جيد. هذا يمين لغو لا ينبني عليه حكم. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. لا حنت بالله فقط فيما عقد، ومثله استثنى ولو سر النطق، إذا نوى حل اليمين بالنسق.
كذلك من الأيمان التي لا تنعقد الأيمان التي استدرك فيها صاحبها بالاستثناء، بأن حلف أنه سيفعل إن شاء الله، علق ذلك على المشيئة، أو حلف أنه لن يفعل إن شاء الله، فشاء الله أن فعل أو العكس. شريطة أن يكون استثناؤه متصلا مع اليمين، من يقول آه إن شاء الله، هذا لا يمكن، لم يعد بإمكانه الاستدراك. فهذا إذا حصل ما حلف عليه الحمد لله، حصل خلافه فهو أصلا علق الأمر على مشيئة الله، فشاء الله أن لا يقع ما حلفه عليه، فلا شيء يلزمه، هذا داخل في الأيمان غير المنعقدة. زيد.
أحسن الله.
فعلي إلا ما شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا يكفر، والمتاب قد يجب.
جيد. النوع الثاني، الصنف الثاني من الأيمان بعد أن ذكر اللغو، الصنف الثاني الغموس، تلك التي يحلف فيها صاحبها ابتداء وهو يعلم أنه يحلف على كذب. جيد. إما ليقتطع به مال امرئ، وإما لغير ذلك، المهم يحلف وهو يعلم وقت حلفه أنه يحلف على كذب. فهذه أيمان الغموس لا كفارة فيها، أعظم من الكفارة، لا تجزئ فيها مجرد كفارة، هذه كبيرة تغمس صاحبها في النار، فلا بد فيها من توبة خاصة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب المعين. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. فلا يكفر، والمتاب قد يجب.
نعم.
كقائل هو اليهودي مثلا، إن فعل الشيء الذي قد فعل.
مثل ما لو قال عن نفسه: يهودي هو إن فعل كذا، أو يهودي أو نصراني هو إن لم يفعل كذا، هذه عظيمة جدا ما كان ينبغي أن يفعل. فهذه يجب التوبة منها، ليست فيها كفارة إنما فيها التوبة، تتعين فيها التوبة المتاب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، إن فعل الشيء الذي قد فعل، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، إن لم يكن من زوجة أو من أمه إلا إذا حاشا وإلا لزمه.
جيد. من حلف أن كل مباح عليه محرم، فهذا لا ينعقد يمينه بهذه الصفة إلا فيما يتعلق بالأمة التي يتسرى بها أو في الزوجة التي في عصمته، فهذه تدخل إذا دخلت أن يشملها، تحرم عليه بذلك. ما سوى ذلك من أكل وشرب ولباس وكذا 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 كله يبقى مباح. جيد. إلا أن من خصص، هذا بالنسبة للذي أجمل، عمم اليمين أن كل مباح عليه حرام، فلا يقع تحريم إلا على الزوجة والأم، لأن هؤلاء تحليلهم وتحريمهم بيده، يستطيع أن يحرمها على نفسه متى شاء، فقد حرمها على نفسه. جيد. ما عدا ذلك مما أباحه الله له تلقائيا، ليس هو الذي أباحه لنفسه، يبقى مباح إلا أن يعينه، كذا الشيء الفلاني علي حرام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العسل في القصة المعروفة. فهذا له أن يتراجع، وجعل الله له المخرج بقول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، جعل الله لكم المخرج من أيمانكم التي حرمتم بها شيء معين. يعني فرق بين أن يعين شيء ويحرمه على نفسه فيحرم عليه حتى يكفر عن يمينه، وبين أن يحرم كل مباح، فهذا لا يقع منه شيء إلا على الزوجة أو على الأمة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، إن لم يكن من زوجة أو من أمة إلا إذا حاشا وإلا لزمه،
إلا أن يحلف أن كل مباح عليه حرام إلا الزوجة والأمة، فهنا لا يقع تحريم على شيء أصلا، لأن ما سوى الزوجة والأمة لست أنت الذي حللتهما على نفسك بعقد وكذا وبملك، إنما أدركتهما مباح، أدركتها مباح وتبقى مباح. فإذا استثنيت الزوجة في يمينك أو الأمة خلاص كأن يمينك صارت له، لا تقع على شيء. نعم.
أحسن
لم
الله.
تصادف محلا، لم تجد ما تقع عليه. الزوجة التي يمكنك تحريمها استثنيتها، الشيء الآخر لا يمكنك تحريمه وقد عممت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهي على نية من قد حلف إلا على حق النوى المستحلفا.
هنا حينما يستحلفك غيرك، هنا في حالتين، إحدى الحالتين أن يستحلفك هكذا فقط لتقنعه فتحلف له، فيمينك منعقدة على نيتك، هل رأيت فلان فتقسم له أنك ما رأيته، وأنت بنيتك أنك تقول ما رأيته، تقصد هذا الآلة ما رأيته، أو قد رأيت فلان فتشير هنا أو تشير هنا وتقصد أنك قد رأيت هذا ولا تقصد فلان الذي يقصده. فهنا النية، العبرة بنيتك، إلا أن يكون إنما استحلفك على حق، استحلفت على حق، هل لك له عليك الدين الفلاني فتحلف أنه ليس عليك، هنا يتقع يمينك على نية صاحبك وفق النية ما استحلفت عليه، لا ينفعك أنت أن تواري أو تموه في النية، لا، هنا يقع يمينك على ما استحلفت عليه لأنها حق تريد أن تقتطعه. أما الحالة الأولى التي ذكرنا هذا ليس حق للغير عليك فقط لتقنع غيرك، فهنا تقع اليمين على وفق ما نويته وأشرت إليه. مش عارف شيخ هارون، واضح المسألة إن شاء الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهي على نية من قد حلف إلا على حق النوى المستحلفا.
واضح.
وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت،
تخصص بالنية، إذا أطلق يمينا عامة وهو يقصد بها شيء معين تقع على ما يقصده، خصصت بالنية، عمومها يخصص بالنية. إيه؟
نعم. وقيدت بالعرف بعد بسطه إن
تخصص
فقدت.
وتقيد بالنية أو بالعرف، يمكن تخصيص اليمين العامة بوفق النية، ويمكن تخصيص اليمين العامة وفق العرف السائد في المجتمع أو في البلد أو في المكان الذي أنت فيه، ويمكن تقييد اليمين المطلق وفق النية، ويمكن تقييد اليمين المطلق وفق العرف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخيير والترتيب.
حينما تحنث في يمين منعقدة فإنه تلزمك كفارة ذلك، تلزمك الكفارة وهي التي قال عنها الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفصلنا في هذا، قلنا هي من الكفارات هي الكفارة التي جمع فيها بين التخيير والترتيب، 3 مراحل أنت فيها مخير: إن شئت فأطعم، وإن شئت فاكسو، وإن شئت فأعتق. إذا عجزت عن هذه 3 كلها التي أنت مخير فيما بينها، تنتقل الآن للمرحلة الموالية التي هي الصيام 3 أيام. وليس كما يفعل العامة، بمجرد أن يحنث الواحد منهم يعمد إلى الصيام مباشرة، نقول لا يصح، ما دمت قادر على الإطعام لا يصح منك الصيام، لأن الصيام قال عنه الله تبارك وتعالى: فمن لم يستطع في الصيام، فمن لم يجد أو فمن لم يستطع، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. نعم، فمن لم يجد ماذا؟ من لم يجد الرقبة، ولم يجد الكسوة، ولم يجد الإطعام، فهذا الذي ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. وقد كان مالك رحمة الله عليه يقول أن كل صيام، يعني هكذا نص في موطئه رحمة الله عليه، أن كل صيام ذكر في كتاب الله فأحب إلي أن يكون متواليا، لأنه في قراءة ابن عباس وليست متواترة، هي شاذة: 3 أيام متواليات، فصيام 3 أيام متوالية. فقال مالك: أحب إلي أن تؤدى متوالية، يعني مرتبة متتالية لا يفرقها، أحب إلي ليس إلزاما، هكذا قال رحمة الله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. إطعام عشر كل شخص مدى، وصح إن عشاهم أو غدا.
هذه على قاعدة الأيمان، على قاعدة الكفارات، كل الكفارات تطعم كل مسكين مد، إلا ما ذكرنا: كفارة الأذى مدين لكل مسكين، كفارة الظهار مد و2 لكل مسكين، ما سوى ذلك من أنواع الكفارات الأخرى تطعم كل مسكين مدا، والمد حدود 600 جرام، 600 جرام من الأطعمة موجودان، بعضها 570 540 610، لكن 600 هي المعدل، 600 تقريبا جيدة في كل الأطعمة، واضح؟ 600 جرام من أي طعام تجزي إن شاء الله. قال: ويجزئك أن تغدي أو تعش، جئت بإنسان فغديته فقد أطعمت مسكينا، أو جئت بعشرة فغديتهم فقد أطعمت 10 مساء، أو عشيتهم ولم يذكر وجبة الفطور الصباح، لأن من الناس من لا يأكل صباحا أصلا، مفهوم؟ أما الغداء والعشاء الجميع يتغدى، نعم، إلا من لم يجد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأدب أو كسوة 10 قد وجب.
إذا أطعمت وأعطيته خبز فالأحب أن يكون معه إدام، ما يدم، ما يصلح أن يدم به هذا الخبز. إذا أعطيته الطعام خلاص يكفي، أو أعطيته قيمة الطعام تجز. إذا أعطيته خبز فليكن معه ما يصلح أن يكون إداما. أما الكسوة، إذا ذهبت إلى الكسوة أردت أن تكسو 10 مساكين، فأقل ما يجزئ في ذلك أن تعطي لكل واحد منهم ما يصح له فيه الصلاة، ما يجزئه في الصلاة، ما يمكنه أن يصلي به. كسوت النساء تعطيها ما يغطي سائر بدنها، أعطيت الرجال فتعطي الواحد منهم ما يصلح أن يصلي فيه، ما دون ذلك لا يسمى كسوة. وقد كان ابن عمر رحمة الله رضي الله عنهما، وقد نقل عنه ذلك مالك بالسند الصحيح، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، كان يفصل في أنواع الأيمان. فاليمين المغلظة يكفر فيها فقط بالعتق أو بالكسوة، واليمين المطلقة يكفر فيها بما تيسر، بالإطعام، بالصيام، بالكسوة، بما تيسر. اليمين المغلظة، ويقول يعتبر هنا اليمين المغلظة بالمؤكدة التي كرر فيها التوكيد، جيد؟ لأن اليمين المغلظة في الحقوق شيء آخر غير هذه، وستأتينا في باب الأقضية. أما اليمين المغلظة هنا في هذا الباب مراد بها ما أكد، كرر فيه اللفظ. فكان ابن عمر إذا أكد اليمين يكفر بأغلظ شيء، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يكسو ولا يطعم، لا يقتصر على مجرد الإطعام، وقد يكون هذا من عزائم ابن عمر رضي الله عنه.
وإليكم شيخنا. أو عتق رق سالم قد أسلما، ثم 3 صامها إن أعدما.
إذا إما أن يكسو كما قلنا، وإما أن يطعم، وإما أن يعتق. وإذا عتق رقبة فلا بد أن تكون مسلمة، تحرير رقبة مؤمنة. وأن تكون سليمة من العيوب.
ثلاثا صامها إن أعدما. والنذر في الشرع التزام مسلمي مكلف ما حكمه الندب علمي.
جيد. ثم انتقل بعد أن تكلم بالتفصيل وبإسهاب إلى حد كبير عن الأيمان، أخذ الآن يذكر لنا النذور التي ذكرها في الترجمة، الأيمان والنذور. بدأ بالأيمان ثم ثنى بالنذور، فقال ما هو النذر؟ قال هو أن يلزم الإنسان نفسه، يوجب على نفسه فعل شيء الأصل فيه الإباحة، شيء الأصل فيه الإباحة، وأحرى إن كان الأصل فيه الندب ولم يكن واجبا فيوجبه على نفسه من عتاقة واعتكاف وحج وعمرة وصيام وكذا، هذا كله نذر يصح، يعني كله الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الندب، فيلزم نفسه بأنه سيفعل هذا على وجه الوجوب فيصير هذا نذر. فإما أن يكون النذر مطلقا وإما أن يكون معلقا. النذر المطلق أن يقول فقط لله عليه أن يفعل، أن يعتكف أو أن يصوم كذا يوم أو يعتمر أو يحج أو كذا، هذا نذر إيش؟ مطلق، لم يعلقه على شيء. والنذر المعلق أن يقول لله عليه إن وجد كذا، إن شفي من مرضه أو نجح ابنه أو فعل أو حصل كذا من مبتغاه أو حصل كذا، أن يصوم كذا يوم أو يعتكف كذا يوم أو يعتمر أو يحج إلى آخره أو يعتق إلى آخره، فهذا نذر معلق، إن حصل المعلق عليه وجب الوفاء، إن لم يحصل فأنت في حل من أمري. أما المطلق فيجب الوفاء. والأصل في النذر أنه لا ينبغي الإقدام عليه ابتداء، لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خير فيه إنما يستخرج به من البخيل ابتداء. ثم هناك أنواع من النذر ممنوعة، النذر لغير الله لا يجوز الإقدام عليه ابتداء ولا يجوز الوفاء به انتهاء. جيد. وأما النذر لله تبارك وتعالى فالأصل كراهة الإقدام عليه ابتداء، لا أنه ممنوع. وإذا نذر وحصل المعلق عليه أو لم يحصل المعلق عليه ولم يكن أصلا معلقا فيجب الوفاء، والله عز وجل أثنى على من يفي بالنذر، يوفون بالنذر كما في سورة الإنسان. نعم.
نذر بنذر ممنوع وكره لا تفي.
جيد. قال من الذي يلزمه نذره؟ يلزم النذر من إيش؟ يلزم النذر المكلف،
مسلم مكلف،
المسلم المكلف، خلاص المسلم، هذه في كل شيء يكررها لكي لبيان أنها لا أنه لا هذه عبادة ولا تصح من غير مسلم. ثم قال أن يكون مكلفا. جيد. فإذا نذر المكلف وحصل المعلق عليه كان معلقا أو كان مطلقا ووفى، خلاص الأمر واضح. إذا نذر معصية فلا يفي بها، لحديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي سقط من رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، لم يسقط من حديث من رواية يحيى من أحاديث الأحكام سوى هذا الحديث، هو فاته ما يقارب 100 حديث ولكن كلها في الفضائل إلا حديث واحد في الأحكام وهو هذا، ليس موجود في رواية يحيى ولكنه موجود عند بقية الرواة الذين شاركوا يحيى في رواية الموطآت المختلفة عن مالك رحمة الله عليه، كلهم يذكرون هذا الحديث وفات يحيى رحمة الله عليه. من نذر، حديث عائشة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا، يعني إذا نذرت معصية فلا شيء عليك، لا تفي بها، لا يجوز ولا يلزمك فيها شيء. وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن من نذر معصية فليتحلل من نذره بكفارة يمين، ولكن الأظهر أنه لا شيء يلزمه لظاهر النص.
أحسن الله إليكم شيخنا.
ثم عفوا شيخ، ثم بالنسبة للأيمان، كثير من الناس تجد الواحد منهم إذا حلف على شيء بعد ذلك ولو ندم أو طلب منه أن يفعل ذلك الشيء الذي كان حلفا لا يفعل، يقول لك لا لا كنت قد حلفت، هذا حلفت عنه خلاص حلفت عليه. لا ينبغي ذلك إذا رأيت أن فيه خيرا، لا ينبغي أن تكون يمينك عائقا بينك وبين فعل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو في رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، التقديم والتأخير هكذا. ومالك رحمة الله عليه عمل بالرواية التي فيها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه حتى تكون الكفارة بعد الفعل. إذن لا تحجزك ولا تمنعك يمينك من فعل الخير بسبب أنك حلفت، خلاص لا أستطيع أن أسلم على فلان لأني حلفت، لا أستطيع أن أصل رحمي بفلاني لأني حلفت، لا لا نقول لا، اذهب وافعل وكفر عن يمينك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جعل لك الله المخرج. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوع وكره لا تفي.
جيد. قال بأن من نذر أن يخرج من جميع ماله فإنه يكفيه في ذلك أن يخرج من ثلثه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يجعل لله كل ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت مراجعة بينه وبينه، قال ثلثين، قال النصف، لم يأذن له حتى بلغ ثلث، قال الثلث والثلث كثير. جيد. وسيأتي شيء من الكلام على هذا في الوصية إن شاء الله، في باب الوصية، مفهوم؟ إذن يكفيك حين تقول كل مالك لله أن تخرج من ثلثه، وهذه قاعدة عامة عند مالك رحمة الله عليه أن الحد الفاصل بين القلة والكثرة هو الثلث، على قوله صلى الله عليه وسلم، على قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. فإذا خرجت من ثلث مالك جعلته لله بعد أن نذرت كل مالك واستبقيت لنفسك الثلثين إن ذلك صحيح يجزئك. وأما من نذر معصية فلا يفي بها كما ذكر رحمة الله عليه، وهو الحديث الذي أشرنا إليه، حديث عائشة. نعم.
بنذر ممنوع وكره لا تفي،
لا تفي به لأنه لا يلزمك أصلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن صلاة أو عكوفا نذرا بمسجد من الثلاث حضرا لفعله ولو نوى بالأفضل لغيرها وغير ذا لا ترحلي.
جيد. من نذر أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد من مساجد الدنيا، من مساجد الأرض، فإنه يجزئه أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد آخر من مساجد الأرض ما لم يكن عين أحد المساجد الثلاث. واضح؟ نذرت أن تعتكف أو نذرت أن تصلي كذا صلاة في المسجد الفلاني من مساجد الدنيا، فلنقل مسجد الطور، طور سيناء، من أفضل مساجد الدنيا بعد المساجد الثلاث، أو في مسجد عمرو بن العاص، أو في مسجد كذا، أو مسجد كذا، أو مسجد تمراسة، أو مسجد، لا يلزمك الذهاب إليه، ائت إلى هذا المسجد واعتكف فيه أو صلي فيه يكفيك. جيد. ما لم تنص على واحد من المساجد الثلاث، فإذا نصصت عليها ففيها التفصيل. إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضرا لفعله ولو نوى بالأفضل لغيرها وغير ذا لا ترحلي.
جيد. حينما ينص على واحد من المساجد الثلاث ننظر على أيها نص. إن نص على الأقصى فإن شاء اعتكف فيه، وإن نص على النبوي فله فقط أن يعتكف فيه إذا كان اعتكاف أو صلاة، أو في الحرم المكي، إما هو وإما ما فوقه يعني. وإذا نظر المسجد الحرام الذي هو الأعظم أو الأفضل فلا يجزئه إلا هو. الأدون يجزئك. أورد في موطئه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لقيه بصرة بن أبي بصرة فسأله من أين أقبلت، قال من الطور، قال أما إني لو وجدتك قبل أن تخرج لمنعتك، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد المطيء، في رواية لا تشد، في أحد الروايات النسخ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. إذن ما سوى هذه الثلاث لا يلزمك الذهاب إليه ولا تذهب إليها أصلا لاعتكاف ولا يعني إذا اعتقدت ميزة لها خاصة دون هذه المساجد الثلاث. أما هذه المساجد الثلاثة ففي التفصيل الذي ذكرنا، إما أن يكون الأعلى فلا يجزئك إلا هو، وإما أن يكون الأوسط فيجزئك هو والذي فوقه، وإما أن يكون الأدون فتجزئك جميعها. نعم.